السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وما زلنا نتكلم على إثبات العرش للرحمن. وقلنا قد قرأنا صدر التبويب وما زال تحت الباب أحاديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب. وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع، فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم، والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. هذه العبارات وهذه الشروح لبعض العبارات في كتاب الله تبارك وتعالى. البخاري أراد أن يثبت العرش ببعض ما ورد في كتاب الله تعالى. كان الله ولم يكن شيء قبله، وخلق العرش، فالعرش أول المخلوقات وأعظم المخلوقات. الله عز وجل كان في علاء، لا شيء قبله ولا شيء بعده، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. فأول ما أراد أن يخلق خلق العرش. ورب العالمين لما خلق العرش جعله أعظم مخلوقاته، فلذا يقال رب العرش. طب هو رب السماوات ورب الأرض ورب المخلوقات ورب الكائنات. الإضافة هنا للتشريف والتعظيم. رب العرش العظيم دلالة على عظم هذا العرش، وتواترت نصوص القرآن الكريم على إثبات العرش للرحمن. عايزين نتعرف على الله عز وجل من قريب، لأن رب العزة أمرنا أن نعبده وأن ندعوه. كيف تعبد إلها لا تعرفه؟ وكيف تدعو إلها لا تعلم قدرته؟ لذلك قال رب العالمين: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأمرنا أن نتعلم أسماء حتى إذا أردنا أن ندعو دعونا باستعمال أسمائه. أقول: يا رحيم أرحمني، يا غني اغنني، يا كريم أكرمنا. فتدعو رب العالمين بما ثبت من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. كذلك عندما تتعرف على ربك فتعبده وأنت عارفا به، تعلم أنك تعبد إلها قادرا عزيزا قويا منتقما قاهرا، فمن التجأ إليه نصر. لما ضرب رب العالمين لنا أمثلة بكل إله يعبد من دون الله تعالى، فضرب لنا مثالا على صنم. الصنم مصنوع من طين أو حجارة، ويأتي الذباب يقع على الصنم. الناس بتتقرب بالقرب للأصنام فتذبح الذبائح وتوضع على المصب، فيجتمع الذباب حول الصنم، فيأكل الذباب من على رأسه ومن على أنفه. وهذا الإله الذي يعبد لا يستطيع أن يمنع الذباب من طعام أخذه من عليه. لذلك قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ده ضعيف وده أضعف، ضعف الطالب والمطلوب. وسبحان الله، عندما يضرب المثال بالذباب في ذلك نوع من التحقير، انه بيحقر هذه الآلهة المزعومة التي تعبد من دون الله. فلك ده انت عامل نفسك إله او نصبوك إلها ولا تستطيع دفع الذباب عن نفسك. وإذا طعم الذباب من الطعام المقدم لك لا تستطيع أخذه منه. وسبحان الله، علماء الفيزياء والتشريح يقولون إن الذباب بمجرد أن يلتقط طعاما يذوب في جسده فلا يستطيع أحد أن يأخذه بعد ذلك، في خاصية. ومن صفاته أنه ضعيف الذاكرة، ممكن دبانة تخليك تكره يومك، تبعت كده على المكتب بتقرا قران ودي تيجي دبانة تقع على مناخير، تقعد في الشاي ترجع تاني في نفس الموضع، قليل الذاكرة، يعني لا يتذكر، ينضرب ويرجع تاني لنفس المكان. فضرب المثال بالذباب لما فيه من صفات مؤذية، أنه ربما يؤذي الإنسان إذاء بالغا، لكن عندما نتعلم وصف رب العالمين فنرى أننا نعبد إلها قويا عظيما لا يلحقه أذى ولا يوصف بالنقص. فكل تمام في الوجود فالله أولى به، وكل نقص في الوجود فالله منزه عنه. فلذلك قال العلماء: عشان نسمي ربنا اسم شرط أن يكون الاسم حسنا، لا يسمى اسما قبيحا. لو قال إن الله من أسمائه الضار، لا، ليس من أسمائه الضار، فلا بد أن يكون الاسم متضمنا لكل صفات الحسن والجلال والكمال، وإلا لا يعد اسما. فعندما خلق العرش جعل العرش أعظم مخلوقاته. العرش هو السرير، العرش هو السرير كما يقولون سرير الملك، فيطلق على أشياء عدة. فقد ورد في القرآن الكريم إطلاق العرش على سرير بعض الملوك، فلما جاء قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. فدل على أن بلقيس كان لها كرسيا، والكرسي يسمى عرشا. ورب العباد لما يذكر هذه المسميات لابد أن يكون لها مثيلا في الوجود حتى نفهم، لازم يكون في مثيل في الوجود حتى نفهم. لما ذكر لنا في الجنة إن في طعام وفي لحم طير وفي فاكهة، وخلق في الدنيا شبيها لها في المسميات، لولا أننا نتذوق طعام الدنيا لما تطلعنا لنعيم الجنة. واحد بيقول لك هأكلك كذا وكذا وأنت عمرك ما سمعت عنه، هل تتطلع إلى ذلك؟ لا. لكن عندما يقول: ولحم طير مما يشتهون، وعندما يقول: وفاكهة مما يتخيرون، فعندما تقرأ ذلك تستشعر باللذة، لأنك تتلذذ لما تأكل لحم الطير ولما تأكل الفاكهة. لكن بين طعام الجنة وطعام الدنيا دون كبير والتشابه في المسميات. أما طعام الجنة فهو على صفات وأوصاف أعلى من كل طعام الدنيا، لكنه وضع لنا أنواعا ومسميات حتى نستطيع الفهم. فالعرش هو السرير، ويطلق على سرير الملك. فرب العالمين خلق عرشا، وخلق تحت العرش ماء. هذا الماء ماء خاص
بالعرش، لا ميه المحيط الهادي ولا الهندي ولا البحر الاحمر، لا ده ماء خاص. وكان عرشه على الماء، اي ان العرش خلق على ماء، فهو جسم وله حيز، ورب العالمين على عرشه، وتحت العرش ملائكة يحملون ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهو محمول. ورب العزة على العرش، وهو غني عنه، غني عن العرش وعن حملته، بل هو الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش، لأنه ليس مفتقرا إليهم وليس محتاجا لهم، هو غني عن كل العباد بالعرش وبحملة العرش. فتجد الآيات تواترت في قوله تعالى ثم استوى على العرش. أهل السنة والجماعة يقولون استوى على العرش يعني على العرش، فهي صفة ذاتية لله عز وجل. فالله تعالى في أعظم الجهات، في جهة العلو وليس في جهة السفل، ولذلك تواترت النصوص على علو الله عز وجل، وسمى نفسه العلي، وسمى نفسه الأعلى، وأمرنا أن ندعوه وأن نرفع الأيدي لدعائه، فدل ذلك على أن الله عز وجل في أشرف الجهات وهي جهة العلو، فقد علا على عرشه واستقر عليه، وهو محيط بكل المخلوقات جميعا لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فالطبقات والظلمات لا تمنعه من معرفة كل الأشياء، يسمع أصوات المتكلمين ويرى دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فلا يحجبه شيء عن خلقه، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. في جماعة من الناس لما هم على هذه القضايا، والقضايا دي لا تعلم إلا بالسمع، قضايا العرش والكلام على رب العزة، سبيل التعلم فيه النقل، الكتاب والسنة، العقل يفهم، لكنه ليس دليلا على معرفة الله تعالى على هذه الأوصاف. ففي طريق يقدمون الآراء على النصوص، فقالوا لا نثبت أن الله تعالى في العلو، وقوله ثم استوى على العرش أي استولى عليه، وعلى ذلك ذهبت المعتزلة والجهمية وجماعات من أهل الضلال، وهي آراء أحدثوها في شرع الله عز وجل، ودي أكبر مصيبة. النهارده يا إخواني اختلاف الأمة، كل شوية نسمع خلاف متكرر، خاصة في موضوع الدستور وغيره، وافتراق في الأقوال والعبارات. اعلم أن أصل هذا الافتراق ليس لأن الناس افترقوا لهدى، لا، إن الافتراق وقع لهوى. أصحاب الأهواء تعودوا على أعمال وشهوات، فلا يحبون أحدا يصادم أهواءهم. اتعودنا على الشهوة، على الفساد، فيرفضون رفضا قاطعا من يأتي بما يصادم أهواءهم. فعلامة أهل الأهواء ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، دي العلامة العظيمة. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم. إذا كل معترض على شرع الله تعالى إنما اعترض عليه لهوى في نفسه، أهواء وأقوال وآراء ليس لها دليل من الشرع العظيم، وعلى ذلك صاروا على هذا المنهج. الإمام الأوزاعي يقول بيقول كده عبارة مستنبطة من القرآن والسنة، يقول قال إبليس لأتباعه من أي شيء تأتون بني آدم؟ إيه المداخل اللي تخش منها على الإنسان؟ فقالوا من كل شيء، ما بينسبوش يعني. فقال هل تأتونه من الاستغفار؟ لما يجي يستغفر ربه يتلبسوا عليه؟ فقالوا لا، فالاستغفار قرين التوحيد، ما نعرفش نجيلهم من الاستغفار. قال إبليس لآتينهم بشيء لا يستغفرون منه، فقذف فيهم الأهواء. يبقى الإنسان يقول أنا على حق، لكن الحق الذي يتبناه هو هوى في نفسه. تقول له قال الله قال رسول لا يتبع، إنما يميل لميل في قلبه لشهوة غلبت عليه. لذلك من أصول الشريعة أن الإنسان لا يصغي بسمعه لأصحاب الهوى. إياك أن تصغي بسمعك لصاحب هوى، فإن أصحاب الأهوى والآراء يلبسون عليك أمر دين. نظر كم من قناة يجلس الناس إليها تلبس على الناس أمر دين، وتشكك في معتقدات كانت عندنا راسخة. إذا سبيل الخلل أنك مكنت سمعك لهؤلاء. في اثنين من أصحاب الأهواء أتوا لابن سيرين، فلما درس معه قال أحدهما أقرأ عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن سيرين لا. فقال الثاني أقرأ عليك آية من كتاب الله؟ فقال لا. آية هي؟ فخرج الرجلان. فقال الناس لابن سيرين لماذا لم تقبل أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ فقال ابن سيرين أخشى أن يقرأ آية علي يغيرها فتقر في قلبي. خلي بالك من ديت، ممكن يقرأها غلط، ممكن يأتي بلفظ مخلوط، ممكن يغيرها عليه. ولذا دي قراءة من القراءات، تبقى الشبهة تقع في قلبي. لا، يبقى أنا كده إيه؟ الأسلم لقلبي ألا أستمع. اقفل إيه؟ اقفل باب خلاص. إذن الإشكالية اليوم أن الناس فتحوا القنوات إما بالأهواء أو بغيرها، فلبس الأمر عليهم. أصحاب الأهواء قديما، عندنا مسألة النهاردة في العرش مسألة قديمة اختلف فيها أهل الأهواء. فريق قال إن الله لم يستوي على عرشه، وفريق قال إنما استولى ولم يستوي على عرشه. طيب وهل يستوي يستولي على عرشه إلا إذا كان له مضاد؟ يعني كان منزوعا منه ثم أخذ. فمن الذي سلب عرش الرحمن حتى يستولي عليه بعد أن قهر عليه؟ طب رب العباد نفى آله إلها آخر مع الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فمن الذي قهر رب العالمين واستولى على عرشه ثم وقعت معركة إلهية فاستولى الرحمن على عرشه بعد أن نزع منه؟ فكان في ذلك يعني تلبيسا على الناس وتضليلا لهم في عقائدهم. إذن الاستواء قضية استقرت عند العلماء، بل كان الأعراب يتكلمون بها. الخليل بن أحمد يقول: زرنا أعرابيا كان من أعلم الناس، فوقفنا على باب بيته فطرقنا الباب فقال لنا: ده بقى أعرابي قح، صاحب لسان عربي. فقال الأعرابي لنا: استووا. فلم نفهم ما يقول. فقال رجل معه: ايرتفع الي، واخد بالك، ارتفع الي. فعلمنا ان استووا معناها الارتفاع، فاستوى على عرشه اي على وارتفع على عرشه. فرب العالمين في علوه قريب من خلقه. وهنا تكلم على بعض العبارات، قال أبو العالية: استوى إلى السماء يعني ارتفع، فسواهن خلقهن. أول ما خلق، خلق العرش وتحت العرش ماء، وبعدين خلق القلم. أول ما خلق الله القلم بعد خلق العرش، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب كل شيء الى قيام الساعه. فخلق القلم، ثم خلق السماوات والارض. خلقت السماء من دخان ابصره فصاعدت، ثم جعلت طبقات، ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض هي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات. فدل على أن السماوات كانت دخان، ثم تحولت بقدرة الله عز وجل حتى صارت إلى سبع سماوات، وفوق السماوات السبع العرش، والعرش أعظم قدرا وحجما من السماوات السبع ومن الأراضين السبع، والكرسي موضع قدمي الرحمن، فالكرسي تحت عرشه كما قال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني كأن الكرسي أوسع من السماوات والأرض، والعرش أوسع من الكرسي. إذن لو جينا نضع مقارنات نعلم أن أعظم مخلوقات الرحمن هو العرش، يليه الكرسي، يليه الكرسي. ذكر حديثا قال البخاري: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم. عمران بن حصين صحابي أسلم في عام خيبر اللي هي العام السابع من الهجرة النبوية. طبعا النهارده في احتفالات عجيبة على الهجرة النبوية لبدء العام الهجري الجديد، محرم 1400 وكام؟ 34. لأن واحد كان أراني مقطع عملوا كده استبيان على المجتمع، سام حوالي 50 واحد السنة اللي فاتت. احنا في سنة كام هجرية؟ 90% مش عارف. فالناس يعني ايه علاقه السؤال ده باللي احنا عايشينه؟ مش عارفين طبعا ان احنا في اي سنه هجريه، ودي مصيبه عظيمه جدا. لكن الهجره لم تقع في محرم، ولذلك اول من وضع التاريخ الهجري عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتنازع الناس في زمنه نخلي أول العام ربيع ولا ذو الحجة ولا شوال؟ فقال عمر هو المحرم، فجعل أول العام الهجري المحرم وتنازعوا. نعمل التاريخ الإسلامي من البعثة ولا من الهجرة؟ قال خليه من الهجرة النبوية، فلم تقع بالاتفاق في محرم، وإنما محرم هو أول الشهور الهجرية التي اختارها عمر رضي الله عنه تكون بداية العام الهجري الجديد، لكن لا تعلق لها بحادث الهجرة. الهجرة لم تقع في شهر الله المحرم، في ربيع غالبا. فهذا يدل على أن عمران بن حصين رضي الله عنه أسلم في العام السابع من الهجرة النبوية. بعد إسلامه شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى قوم من بني تميم، قال اقبل البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. إيه البشرى التي عرضها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الوفد؟ قال اقبلوا البشرى. البشرى هي ما يصور، فبعض الناس عنده البشرى مختصة بالبشرى العاجلة اللي هي ثمرة الدنيا. اقبلوا البشرى يعني اعتديني كام، هي دي البشرى عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد معنى آخر، تقبل البشرى أي بقبول الإسلام وما يترتب على الإسلام من دخول الجنان، ودي أعظم بشارة، وهي وظيفة العالم وقبلها وظيفة الأنبياء. الأنبياء ما بعثوا من أجل استفاضة الناس ولا ازدهار البلاد وعمارتها أبدا، إنما بعث الأنبياء لتعليم الناس دين الله عز وجل، دي الوظيفة الأساسية. أما الاستثمار وكثرة الأموال دي قضية تابعة، تأتي أو لم تأتي. مش كل نبي بعث وقع الازدهار في بلاده. هم الحواريين عاشوا أغنياء وماتوا أغنياء؟ لا، عاشوا مضطهدين وماتوا مضطهدين. هذا حال الحواريين مع عيسى عليه السلام 12 رجلا. إذا الأنبياء إنما بعثوا لتعبيد الناس دين الله عز وجل، أما التوسع والازدهار والطرف ليس هدفا يسعى إليه. لذلك قال تعالى موبخا أناسا يعيشون للدنيا، يقول لي أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ده إنكار، سؤال استنكاري، بيقول لهم انتوا عايشين على بناء الريع في كل مكان تعبثون. يعني ايه؟ نجد ابن اصحاب الاموال يروح جاي على تل عاليه كده ولا على راس كده يروح بني قصر، مش ده اللي بيحصل؟ ياتي على راس الجبال على اماكن يعني تطل على اشياء يروح بني ايه؟ منتجع. هو ده يعني، كان الايه متنزله على مثلا على شرم الشيخ، ها؟ يقول لك ده بيطل على كذا، ده بيطل على كذا. تبنون بكل ريع آية تعبثون. ثم رب العالمين ثم كان ده ايه؟ عبث. وسبحان الله لما تمشي كده تشوف التكلفة التي يتكلف لها هذا لما يبنى قصر على رأس جبل أو على منحدرات. يعني مرة كنت في بعض البلاد فدعاني رجل قال لي تعالى عندي استراحة، رحت لقيته في أعلى التلة بني استراحة ترى منها كل البلاد المجاورة لها بملايين. فهنا يتنزل المعنى وتتخذون مصانع. ايه معنى مصانع؟ المصانع هي البروج، اللي هي البروج الضخمة والحصون العالية وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فبعض الناس يقعد يبني البناء بتاعه يحصنه كل مسلحات ويرفع البناء كانه إذا بنى هذا البرج فإن ملك الموت لا يستطيع تسلق هذا البرج لا يستطيع. وتتخذون مصانع العلة لعلكم تخلدون. وده واقع نهضة في تنافس على رفع البناء وعلى بناء البروج المشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هي دي المصانع اللي في الآية الثانية. هي دي المصانع التي في الآية الثانية. مش معنى مصانع اللي ايه مصانع الحج والصلب والكلام ده لا. البروج المشيدة فدل على أن الأنبياء لم يبعثوا لهذا لم يبعثوا لهذا ولذلك دمر له حضارات. هذه الحضارات صنعت أنواعا من العمارة ربما تعجز الدول اليوم عن صناعتها. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. اللي يطلع كده في شمال المملكة العربية السعودية يمر على ديار ثمود يرى قصورا في الجبال قصورا إلى اليوم ظاهرة وشاخصة في الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة تبوك مر على ديار ثمود فرأى قصورها وزينتها وأعمدتها قال لا تمروا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. ما وش قال الله بص يا جماعة على الحضارة دي لا ده ايه اجري لا تمروا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. دي أمم أهلكة بعذاب فلما مر أسرع المرور مع أنك لو رأيت صورها تتعجب من جمال الأبنية ومن عظمتها وقوتها وفخامتها لكنها ما أغنت عنهم شيئا من الله تعالى. فعندما يقول اقبل البشرى يا بني تميم البشرى التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم هي تعليم الإيمان تعليم الإسلام تعليم الإحسان أن يعرفك بربك هي دي الوظيفة. النهاردة بعض الإخوة يقول لك هو الشيخ عمل لي إيه؟ ما إحنا مش لاقيين شغل هو وسيبنا هو الشيخ هيجيب لك الوظيفة إنه يجيب لك الشغل ولا يعطيك في كل محاضرة 50 جنيه عشان المحاضرة مش هي دي الوظيفة. الوظيفة أن يعرفك كيف تعبد ربك هي دي البشرى هو ده الهدف هو ده العمل ولا يلام بعدها ولا يقال لم يعطينا مالا لا مش دي الوظيفة. الوظيفة الأساسية أن يعرفك بربك لتموت على الإسلام فيقول اقبل البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا. دول حرصين على ايه؟ على الثمر العاجلة على الدنيا. فدخل ناس من أهل اليمن. خلي بالك الصحابة عاشوا معظم الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فقر معظم الحياة. الدنيا توسعت وازدهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحت الدنيا الصحابة بكى بعضهم. ابن عوف قاعد كده مرة جابوله أكل جميل فبكى قالوا قال كل فقال قتل مصعب بن عمير هو خير مني ولم نجد له ما نكفنه. خلي بالك يعني ايه وباللي مات في الاول دوت كان زعلان ان احنا عايشين فقرا ومتنا في فقر لا افضل يقول لك ايه قتل مصعب وهو خير مني لم نجد ما نكفنه به الا برده قصيره إن غطينا رأسه بدت رجله وإن غطينا رجله بدت رأسه. يعني حتة ملابس صغيرة مغطية نص جسمه. فقال رسول الله غطوا رأسه وجعلوا على رجليه من الإذفر كملوا النص ده بالايه؟ حب الحشيش. وهو يقول هو ايه؟ خير مني. وقتل حمزة وهو خير مني، وقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا. هو ده إحساس ابن عوف، ده إحساس الصحابة. يعني إذا الموضوع ما كانش الهدف إن إحنا إيه؟ نعيش الحياة الطرف، لا، ما كانش ده الهدف. فجيب الصحابة الأول عاش في الفقر ومات في الفقر، والآخرون كانوا يعتقدون أن الأولين أفضل من الآخرين. هو ده الهدف. يقول: فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. البشارة بالإيمان والإسلام والوعد بالجنة، قالوا قبلنا. وهذا يدل على فضيلة لأهل اليمن، وأهل اليمن إذا آمنوا كانوا أحسن الناس إيمانا، هم من أرق الناس قلوبا. أعرف أستاذا يعمل في دار الحديث الخيرية. دار الحديث الخيرية تجمع كل الجنسيات في العالم، فيها حوالي 600 جنس من الأجناس. فيقول لي بعض مدرس الدار، يقول: أفضل طلبة علم عندنا طلاب اليمن، لما بيتعلم يبقى أحسن الناس أدب وخلق وإيمان. وهذا مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية. بس الكلام ده مقيد بشرط لما يكونوا إيه؟ مؤمنين. لكن إذا خلوا من الإيمان فهم زي إيه؟ زي الزارع رب بالضبط، ما في فرق. فالذي يفصل بين هذا وذاك الإيمان. فقالوا: جئنا لنتفقه في الدين. احنا جايين اصلا عشان ايه؟ علشان دي اردنا ان نفهم ديننا. اهل اليمن قطعوا مسافات حتى وصلوا الى المدينه. ابو موسى الاشعري لما جه يهاجر الى النبي عليه الصلاه والسلام ركبوا سفينه. لما ركبوا السفينه هاجت بهم أمواج البحر. هم مفترض في اليمن يطلعوا في البحر الأحمر، هو بحر القلزوم. زمان كانوا يسمون البحر الأحمر بحر القلزوم. هيركب السفينة اليمن في جنوب الجزيرة العربية، مش كده؟ هيطلع المدينة، يعني هيمشي إيه؟ في الشمال. الرحلة لما هاجت ألقتهم السفينة إلى الحبشة، يعني راح البر الثاني خالص، جانب الغرب في البحر الأحمر. فنزلوا الحبشة التقوا مع الصحابة المهاجرين هجرة ثانية، واخد بالك؟ فوجدوا عثمان بن عفان وجماعة من الصحابة في بلاد الحبشة فمكثوا معهم. لما فتحت خيبر هاجر الجميع فواتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفتح خيبر. فقال لأهل اليمن: لكم أهل السفينة هجرتان. لأن أنت إيه؟ ركبت السفينة وغصب عنك رحت رايح على الحبشة، ومن الحبشة طلعت على المدينة بعد كده، يعني سافرت سفرتين. قال لكم هجرتان. شوف بقى مدى الصعوبة، يعني واحد عايز يطلع الشمال الريح تجيبه على الغرب. فوصل بغير إرادته لبلاد الحبشة. فأتوا من المدينة، أتوا إلى المدينة يتعلمون. جئنا نتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، أي عن خلق العالم. الكون دوت اتخلق إزاي؟ العبارات دقيقة جدا وواضحة. شو بقى الألفاظ ديت؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله. يعني ربع هو ايه؟ الموجود وما فيش اي حاجة موجودة الا هو، فليس هناك شيء قبله. وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. إذن العرش المتقدم على خلق السماوات والأرض. وكتب في الذكر كل شيء، كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. لما خلق القلم قال له ايه؟ اكتب. اكتب ايه؟ اكتب مقادير كل شيء. ايه معنى مقادير كل شيء؟ اي تقدير الاشياء الى قيام الساعة. تقدير الاشياء الى قيام الساعة. ايه معنى تقدير الاشياء الى قيام الساعة؟ كل مخلوق له قدر، بداية ونهاية ومراحل. اكتب التفصيلات دي. فبالتفصيلات دي كتبها وقد وقعت او لم تقع؟ لم تقع، وانما كتبها الله تعالى بعلمه السابق. فرب العالمين قبل ان يخلق كتب انني ساخلق فلانا في يوم كذا ويموت في يوم كذا، ويعمل عملا صالحا ويعمل عملا فاسدا ويموت على خير اعماله مثلا. يبقى ده تفصيل حياته علمها رب العالمين بعلمه السابق، لان علم الله تعالى لا ينحصر بحقبة زمنية، لانه يعلم ما سيكون، يعلم ما سيكون. وكتب في الذكر كل شيء اي قدر مقادير كل المخلوقات. فنحن نسير على قضاء قدره الله تعالى. قال ثم اتاني رجل، واحنا عايزين بنتكلم ونسمع الحديث، فقال يا عمران ادرك ناقتك فقد ذهبت. انا قاعد بسمع الحديث النبوي، واحد جالي قال لي انت سايب الناقه مش مربوطه بالحبل، ذهبت. قال فانطلقت اطلبها فاذا السراب ينقطع دونها، يعني بيني وبينها سراب، يعني بعدت عني. وايم الله لوجدت انها قد ذهبت ولم اقم. يعني ندم على وتاسف على قيامه وتركه مجلس العلم. هنا يحمل وايم الله، يعني ويميل الله، وده قسم معروف عند العرب، اي اقسم بيمين الله تعالى لوجدت انها ذهبت ولم اقم، اي لم اترك مجلسي هذا. فهذا يدل على فضل مجلس العلم. ذلك مثلا قال ايكم يحب ان يغدو الى المسجد فياخذ كوماوين حسنتين؟ قالوا كيف؟ قال اقرا ايتين من كتاب الله. خلي بالك من الكلام، يعني قال لك عايز تيجي المسجد تاخد لك كوماوين حسنتين، يعني ايه؟ جمالين عظام، جمالين عظام. روح الجامع خد لك جمالين. قالوا طب الكلام ده نعمله ازاي؟ قال لك يعدل ذلك ايتين تقراهما في كتاب الله في المسجد. تصور دي، يعني كأن كل آية في كتاب لا تقرأ في بيت الله بمثابة جمل عظيم. والحديث الصحيح بمثابة جمل عظيم. فهذا يدل على فضل مجلس العلم. فعمران تأسف على قيامه وتركه مجالس العلم. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأ لا يغيدها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمين، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض، يرفع ويخفض. الحديث شرحناه قبل ذلك، والشاهد فيه وعرشه على الماء، يعني فيه إثبات العرش. والحديث فيه دلالة واضحة على مدى جود الله عز وجل، أنه كريم جواد، يمين الله ملأ لا تنقصها نفقة ليلا ونهارا إلى قيام الساعة، فينفق على عباده بالخير، بالأرزاق، بالمطر، بالنبات، بالدواب. شوف الناس كل يوم بتاكل وكل يوم بتشرب، نهر النيل دوت مش بينزل من السماء؟ أصل نهر النيل أمطار من السماء على هضبة الحبشة، شغال النهار ونسقى منها، يعني مصدر نهر النيل الوحيد مياه السماء. شوف كم دولة تشرب من هذا النهر، وكم دولة تأكل منه، ده نهر واحد. فهذا إن دل يدل على جود الله عز وجل. لو أن ذلك كان بيد إحدى الدول كان اللي حصل لنا، أمسكوا علينا ماء النيل. قال وحدثنا أحمد قال حدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. اخو الصديق، زيد ابن حارثة كان مولى لخديجة رضي الله عنها، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أهل زيد وكان عبدا فقالوا نطلب زيدا منك، فقال خيروه، إن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فهو ذاك. طبعا دي مسألة يعني من الكرم، إن ده عبد مملوك خلاص أصبح ملك، عايزين تاخدوه اشتروه. قالك لا خيروا، يعني كأن النبي يعلم أن إحسانه إليه لا ينسى، وأنه ربما أو يغلب على ظنه أنه يختار فيختار رسول الله وهو عبد. فاختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب أهله قالوا تختار العبودية؟ قال إني رأيت مع هذا الرجل أمرا ما رأيت أحدا مثله. فلما فعل زيد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهدكم أن زيدا ابني. واخد بالك؟ فطابت نفس أهله كده، احنا ايه ما اخترناش حاجة، ده مش عبد، ده أصبح ايه زيد ابن محمد، وكان ذلك أول الإسلام. فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج بنت عمه زينب بنت جحش، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها زينب. أراد الله تعالى إبطال التبني، ده حكم كان موجود عايزين نلغيه إلى قيام الساعة، ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين والموالين. فلما أراد الله عليه إبطال التبني أراد أن يقطع العلاقة بصفة كاملة، بل يمعن في قطع هذه القضية. شو واحد يجي يروح جايب واحد من الشارع أو أي ولد وينسب لهذا الرجل ثم يشارك أولاد رجل في الميراث؟ لا حصل في ذلك. عايز تربي، عايز تهب، ماشي، عايز توصي له، لكن ما ينفعش ينسب له. تقول طب الحل ايه؟ الحل اذا اردت ان تلتقط صبيا يربى لكنه لا ينسب لك ويعلم انه ليس ابنا لك حتى يكون هناك فرقا بين الولد الصلبي وبين الولد الذي ليس من صلبه. فاراد رب العزه ان يمعن في بيان الامر فاوحى لنبيه انك ستتزوج زينب بنت ابنك. ليه؟ عشان نقطع المساله دي. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الناس يقولون تزوج بنت ابنه زوجة ابنه فغضب يعني كره ان يقول الناس ذلك. هذا معنى قوله وتخفي في نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. خلاص انا عايز انهي المساله دي، عايز اقطع العلاقه في التبني. تخرج على الناس وقل زيد هو ابن حارثه، ثم يقدر رب العالمين لما تزوج زيد من زينب. زينب رضي الله عنها كانت حادة اللسان عند حدة في الخلق شديدة، وورد أنها كانت تستطيل عليه، إنها بنت شرف وعز وهو يعني كان عبدا فلن تستقم العشرة بينهما. فكل شوية يروح زيد لرسول الله يا رسول الله يعني زينب زعلان ويتكلم عليا ويقول كلام مش كويس و و و يقول لي اتقي الله وامسك عليك زوجك. وربنا اوحى للرسول قال له ايه؟ انت ان زيد هيطلق ثم ساشرع تزويج زينب لك عشان اقطع علاقه التبني. هذا الذي كان يخشى. فكلما اتى وشكى من زينب يقول اتقي الله وامسك عليك زوجك، ولا يستطيع ان يقول انها ستصير زوجه لي. طبعا بعض الفسقه من الملاحده ادخلوا عبارات وحكايات لا اصل لها في مثل هذه القضيه، والصحيح هو هذا المعنى انه خشي ان يقول الناس عليه قولا انه تزوج زوج ابنه. فقضى الله تعالى ان طلق زيد زينب لعدم استقامه العشره بينهما. فعند ذلك امر الله تعالى نبيه ان يتزوج زينب، لذلك تقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ارادت ان تثبت علو الله عز وجل وانه فوق سماواته على وارتفع. قال وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن رهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. يعني الذي تولى هذا الأمر رب العالمين وفي ذلك فضيلة لزينب. وهذا يكون يدل على مسألة زينب لم تستقم العشرة بينها وبين زينب بسبب كانت حادة عليه. ده أمر مأخوذ على زينب رضي الله عنها، ورب العالمين يزوج زينب لنبيه من فوق سبع سماوات وفيها هذه الصفة، صفة الحدة. فلم تأتي امرأة بالأوصاف الكاملة وينظر أن ترى امرأة كاملة في أوصافها. فهي زينب تزوج من فوق سبع سماوات وتذكر في كتاب الله ويزوجها رب العالمين وتبشر بالجنة وفيها حدة. فأحيانا بعض مثلا من كلمة مستقيم وزفت فيها صفة من الصفات التي يكرهها، خلاص يبدي كأن الحياة لا تستقيم بهذه الصفة، فلا حل عندنا إلا الافتراق. ده شيء مش صحيح، وربما يكره كل أعمالها الصالحة. احنا لو جينا نعمل كده ايه احصاء لافضل نساء الامه، سنرى في كل امراه وصفا يعني ليس مرغوبا فيه، اما من شده الغيره واما من حده، يعني في صداع قد لا تلائم بعض الناس. يعني اسماء بنت ابي بكر ما كانتش بتعرف تخبز، ما كانتش بتعرف تخبز، تقول ولا أحسن الخبيز. إيه المشكلة؟ النهاردة ممكن واحد يعمل لك مشكلة كبيرة جدا وتعقد مجالس. ليه يا عم؟ يقول لك أصلا ما بعرفش أعمل محشي كرنب. إزاي أتجوز أنا واحد ما بعرفش أعمل محشي كرنب؟ أنت واخد بالك؟ خلاص بقى، يعني الدنيا تضيق بي عشان حلة المحشي. إيه يا عم؟ ما هذا لا يليق. فهنا شوف أسماء، والخبيث ده ايه؟ ألف بيه مطبخ، يعني مش حاجه، يعني ايه مفيش فيه بقى ايه الاعمال دي كلها. ولم تكن تحسن الخبيث، فهذا انزال يدل على ان الاوصاف الكامله ليس لها وجود، بل هي نادره في الرجال فضلا عن النساء. نقف عند هذا الحديث، والله تعالى اعلى. يقول السائل: مكتوب على الاعمده ضع كعب قدمك، وهذا الكلام لا يستقيم، فالمقصود بالكعب العقب نربط صحيح. لا، هذا الكلام لا يستقيم ايضا. الكعب مختلف فيه عند العلماء، هل المقصود بمساواه الاكل الكعب الذي هو العقب، او الكعب الذي مؤخره القدم؟ هذا هو محل نزاع بين العلماء. فريق يقول ان المقصود بمساواه الكعوب هي مؤخرة الأقدام، وفريق يقول إن المقصود هو العقل، وربما ترجح القول بأنها مؤخرة الأقدام، لأن الصحابة كان الواحد يلزق كعبه بكعب أخيه، وهذا يستقيم مع مؤخرة القدم ولا يستقيم مع العقل. ولذلك مساواة الصفوف تقع بأمور، منها الكعوب، مش بالصبع الصغير، لا بالكعب، مش بالصبع الصغير، بالكعب. ليه؟ الاستقامة بالصبع الصغير لا يستوجب الصبع، مع اختلاف طول القدم وقصره. فعندنا المساواة بالكعب والمنكب والمناكب، دي يعني تستوي بذلك الصفوف. وأنا كتبت رسالة في هذا الموضوع عن كيفية مساواة الصف للقائم والجالس، فالكلام يعني أخونا السيد يعني يستقيم إن شاء الله تعالى. الجمعة القادمة صيام عاشوراء، يعني قصدك إيه؟ في إفطار جماعي ولا ما فيش درس؟
إن شاء الله في إفطار جماعي. في إفطار جماعي إن شاء الله بتاع عقيقة، يعني إن شاء الله.
جمعة إيه؟ الجمعة القادمة. طيب ماشي، خلوا بس موضوع عشرة.
كان الصيام عجل 13
و14. يعني هنيجي ولا مش هنيجي؟
ان شاء الله يوم 13 موجود في فطار.
13 ايه؟ يكون يوم الجمعة القادمة ولا؟
يوم الثلاثاء.
يوم الثلاثاء. طيب خلاص، نخلي درس يوم الجمعة بعد العشاء. خلاص الجمعة القادمة المحاضرة بعد العشاء. ايوه. نعم. طيب. لا باهم هو اصلا ده.
احنا ما نعرفش
هو طيب. جزاك الله خير. بالنسبه للاستاذ صلاح يسال سؤال جميل، يقول الاسلام اتى ليمنع العبوديه، فلماذا كان زيد عبدا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى الإسلام والعبودية قائمة، وأسباب العبودية في العهد الجاهلي قبل الإسلام كانت كثيرة، منها الفقر، منها الفقر، يعني في قبيلة فقيرة بيبيعوا ولادهم، وده موجود في أيامنا هذه، ومنها الغارات والحروب فأسبابها متعددة، ومنها أن الرجل إذا مات عن زوجه صارت الزوجة أمة عند إخوته، يعني تبقى إيه؟ أسيرة في قبضة إخوته. جه الإسلام والأمر على هذا الحال، فمنع كل أسباب الرقص إلا من باب واحد، قال الباب الوحيد الذي يكون فيه الرقص هو باب الحرب فقط، الفقر والسبيل إلى العبودية، موت الزوج ليس سبيلا، الغارات محرمة ولا يستعبد الناس بها، وإنما هي الحرب بين مسلم وكافر. فأول ما جه الإسلام راح قافل كل الأبواب وخلى إيه؟ باب واحد بس، وهو باب الحرب. طيب جه في الحرب قال لك إذا قاتلت الدولة الإسلامية أول ما تبدأ تدعو الناس إلى الإسلام، أسلموا صاروا إخوانا لنا، أدعوا الإسلام فإننا نعرض عليهم الجزية، إذا دفعوا الجزية دفعوا قدر من المال كمال الضريبة في مقابل خدمات تؤدى إلى هؤلاء، يعني حط الجزية في مقابلة الضريبة، فإن أدعوا فإننا نستعين بالله تعالى ونقاتلهم، فإذا قاتلناهم وصاروا عندنا أسرى، قال لك الأسير دوت كيف نتعامل معه؟ عندك حلين، إما أن تبني المعتقلات والسجون فيلقى فيها هؤلاء، وإما أن يوزع الأسرى على بيوت المسلمين يعيشون مع المسلمين حتى يتعلموا الإسلام، واخد بالك؟ إيه الحل الأحسن؟ يتسجن 50 سنة ولا يعيش حر في بيته يأكل من طعامه ويصلي صلاته ويتعلم الإسلام من نفسه، يعمل إيه؟ قال لك خلاص خليه كده، فمنع السجن والمعتقل وقال لك إيه؟ خلي الأسير أنت ماسك وأنت في عرب 6 أكتوبر وفات واحد يهودي خليه يعيش معاك في البلد، يتعلم منك الإسلام، يشوف بتصلي إزاي، إذا أسلم صار أقل لك، وقال لك افتح بقى أبواب الحرية له، مش هو أسلم؟ أنت دلوقتي قلت والله ما أنا عامل كده، وقلت لقيت الشيخ، قال لك اعمل كفارة يمين، يعني اعمل ايه يا شيخ؟ قال لك اعتق رقبة، فرجعت لبيته وقلت له أنت حر لوجه الله، فصار حرا لوجه الله. إذا الإنسان لما منع العبودية عمل إيه؟ أغلق كل أبواب الاسترقاق وفتح باب واحد، الباب دوت فتحه لمصلحة وهو إسلام العباد، ثم فتح أبوابا لفقر الرق، كفرت الظهر عتق رقبة، كفرت اليمين عتق رقبة، أفضل الأعمال عتق الرقاب، ففتح باب عتق الرقاب من باب اكتساب الحسنات والثواب عند الله عز وجل، فكأنه أغلق بذلك باب الرق. واضح كده المسألة؟ نعم. السؤال الثاني بالنسبة للملجأ، مش معلوم أبوه، يسمى بغير اسمك كما تختار. ليه؟ لما أقول مثلا إن أنا وجدت ولد قلت هربي في بيتي، قلت أسميه عبد الرحمن أحمد سليمان مثلا، الولد دوت في الأصل من صلبي، محرم لبنتي، محرم لزوجتي، طب ما انا كده بالطريقه دي لما اسميه ولم يعلم انه ليس ابنا لي، يبقى انا كده اوجدت علاقه محرمه في البيت، اذا اقطع المساله ديت واقول لا، يسمى باي اسم تختار بشرط الا يسمى باسمك. انت ما بتعرفش يا ابوك اختار اي اسم. لما احنا بنجد طفل لقيط بنروح المركز واحنا مثلا 4-5 يجي الضابط شرطه يقول لنا ايه اسمك ايه؟ احمد. وانت محمد. وانت ابراهيم. وانت اسماعيل. احمد محمد ابراهيم اسماعيل اسمه ايه؟ ده اللي بيحصل في المركز. فيسميه باسم المنتقل. خلاص حلت المشكله، احنا مش عارفين اسمه. لكن الشرط الاهم الا يدعى لغير ابيه. ليه؟ لاننا اذا دعناه لغير ابيه اوجدناه في مجتمع اختلط بالمحرمات لي، ثم تساوى مع اصحاب الميراث لي، واخد بالك؟ يبقى لما اسميه سيطالب بميراثه من هذا المنتقد كالابن الصلبي. هو لو حقق كده ملوش. طيب هل الاسلام منع انه يتربى؟ لا، قال لك يربى. غير بيت في المسلمين بيت يكرم فيه يتيم، بس بايه؟ بالشروط والخلود. مش معنى ان احنا مش هنورثه وان احنا هنجوعه، لا، ياكل كما ياكل اولاده. وبعدين فتحنا باب الهبه وباب الوصيه. ده انت ممكن تديله تلت مالك. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ممكن تاخد اكتر من ابنك. لا وصيه لوارث، ما ينفعش توصي للوارث، لكن توصي لغير وارث ده مش وارث. يجوز لك ان تهب له، تديله شقه من بيتك، تديله هبه، تديله قدر من المال. اذا احنا مش معنى ان احنا لا ينسب لهذا الرجل انه لا يتربى، لا يتعلم، لا ينطق عليه ابدا، وانما المعنى اننا لا ينبغي ان نسوي بين الابن الصلبي وبين غير الصلبي. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.